لما تم الفتح وهزم الفرس وهرب المجوس وتبعهم زهر بن الحوية، وتجمعت معظم فلول الفرس في منطقة بابل، ولهم مقدمات في منطقة البرص. سعد رضي الله عنه بعد الفتح أقام شهرين ينتظر أوامر عمر بن الخطاب، وخلال هذين الشهرين أرسل السرايا لتطهير هذه المناطق. فجاءت الأوامر من قبل عمر: توجه نحو المدائن واترك النساء واترك العيال ومعهم جند كثيف يحمونهم، وأي جندي يبقى في الحماية يقسم له من غنائم كما كان مشاركا في الفتح. فتحرك سعد رضي الله عنه في أواخر شوال من السنة 14 للهجرة، تحرك نحو بابل. وصلت مقدمة المسلمين نحو البرص قبل أن يصل سعد، وفيها بعض عساكر المسلمين، وبدأ قتال بين هاتين المجموعتين الصغيرتين، وهزم الفرس. وسر سعد بهذا الخبر، واستمر سائرا حتى وصل إلى بابل، وعبر الفرات وقاتل من تجمع ببابل. فلم يلبث الفرس إلا ساعة من نهار، ساعة واحدة، وانهزموا مدحورين في أسرع، كما يقول المؤرخون، في أسرع من لف الرداء، أسرع مما يلبس الإنسان قميصة كما يقولون، يعني في منتهى السرعة من الرعب الذي ملأ القلوب، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. وهرب قائد الفرس الفيروزان نحو نهاوند، وهرب الهرمزان نحو الأهواز، وتبع زهرة قائد المقدمة المنهزمين حتى وصل إليهم عند كوثي، وهناك قتل منهم جمعا عظيما. وانتظر زهرة قدوم سعد، وفعلا وصل سعد إلى كوثي، ثم انطلق نحو المدائن. وفيها يزدجرد ملك الفرس، كسرى الفرس في المدائن. وسميت المدائن لعظمتها وكثرة المدن التي فيها، وكانت على دجلة، جزء منها شرقي دجلة والجزء الآخر غربي دجلة، وبينهما الجسور. ووصل سعد رضي الله عنه نحو المدينة التي غرب دجلة، وجاءت من جهة الغرب. ووصل المسلمون إلى المدائن، واستطاعوا أن يروا إيوان كسرى، قصر كسرى المسمى بأبيض كسرى، قصر كسرى في الجهة الشرقية. ورآه المسلمون عبر النهر لمع من خلف المدائن. فقال جابر ابن سمرة لما رأوا هذا الأمر، بدأوا ينادون فرحا بما سمعوه عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى. حديث يرويه الإمام مسلم. عدد قليل من المسلمين يستطيعون إسقاط مركز الحكم الفارسي، إيوان كسرى، أبيض كسرى. فقويت القلوب، ونادى ضرار ابن الخطاب: الله أكبر، هذا أبيض كسرى، هذا ما وعد الله وصدق رسوله، الله أكبر. وكبر وكبر المسلمون معه. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الذي يؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وعد وعودا رأى المسلمون جزءا منها وسيرون الباقي، وعدهم أنهم سيفتحون إيوان كسرى، ووعدهم أن هذا سيحدث في وقت قصير، هذا الفتح في السنة 14 للهجرة، في ذي الحجة من السنة 14 للهجرة بدأ حصار المدائن. 4 سنوات فقط من أو أقل منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف في المدينة يقول لعدي بن حاتم، يقول له: والله لترين كنوز كسرى في أيدي المسلمين.
بل أعظم من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعد سراقة بن مالك وهو يطارده، رجل مطارد في يوم الهجرة مطلوب الرأس، يلتفت إلى سراقة ويقول لك: كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ وسراقة ما هو مصدق، هذا رجل مطارد يعده بكنوز أعظم ملك في الأرض. قال له: كسرى أنوشروان؟ يعني هذا نفسه كسرى الملك المعروف، يعني الدولة الفارسية، ولا تتكلم عن دولة صغيرة أخرى؟ قال: نعم، وفعلا تم الفتح. صدق النبي صلى الله عليه وسلم بنبوءته، وقد وعدنا أنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر، لا بيت مبني ولا بيت شعر، إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. وعدنا بفتح القسطنطينية أسطنبول، ووعدنا بفتح روما قبل قيام الساعة، وسيحدث لمن صدق بموعود الله. وحاصر سعد مدينة كسرى، مدينة حصينة، فتحها ليس بسهل، فأرسل لفتح القرى المجاورة، واستسلم الناس في القرى المجاورة، استسلم هؤلاء الفلاحين الذين كانوا يعملون، وقالوا لسعد: اتركنا، نحن مستضعفين مستكرهين، ليس لنا أمر. فاحتار ماذا يفعل بهم، هم ليسوا مقاتلين لكنهم يتبعون دولة مقاتلة، فما حكمهم؟ فبدأت المشاورة، واستقر الأمر عند علماء المسلمين أن لا يقتلوا هؤلاء، لكن يخيروا بين أمرين: إما دفع الجزية أو الجلاء، يتركوا المناطق هذه. فاختار كثير منهم الجلاء، خافوا أن تتطور المعركة واختاروا الجلاء، وبعضهم وافق على البقاء تحت حكم المسلمين لما عرف عنهم من مساواة ومن عدل وعدم تكبر ولا فساد في الأرض. وفعلا هذا الذي حصلوا عليه في الفتح الإسلامي، واشتد الحصار على المدائن الغربية، وبدأ الضغط، وبدأ يزدجرد كسرى الفرس يشعر بالخطر والتهديد، وأن المسلمين قد يفتحوا المدينة في أي لحظة، فأصدر الأوامر، فتم أخذ الكنوز والأموال من المدائن الغربية نحو المدائن الشرقية، وأمر بتعبير النساء بالجسور وبالسفن، وبدأ يعبر الفرس، ثم أمر بأخذ جميع السفن من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية، وأمر بوضع الحراسة والحاميات على الجسور في الجهة الشرقية، وعبر كذلك بنفسه، وخلت المدائن الغربية وفتحها المسلمون بلا قتال، لأن الناس قد تركتها. الآن صار الفرس شرق دجلة والمسلمون غرب دجلة، ولا توجد طريقة للعبور، الجسور محمية والسفن جميعها في الاتجاه الآخر، فكيف يتم عبور دجلة؟ بدأت المشاورات، وبدأ سعد يجمع زعماء المسلمين، فقال لهم: إني عزمت على قطع هذا البحر. عزم يعبر البحر، لا عنده جسور ولا عنده سفن ولا عنده أي وسيلة نقل بحري كما يقولون، كيف سينتقل الجيش الإسلامي من غربي دجلة إلى شرقي دجلة؟ فبدأت المشاورات، ورأوا أن سعد سبحان الله صدر منشرح، وسعد خال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأوائل في الإسلام، ومن العشر المبشرين بالجنة، ومن الذين دعوتهم لا ترد. فوجدوا انشراحا شديدا من قبل سعد للعبور، فقالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد، فافعل ما تأمرنا به سنفعل معك، أي طريقة تراها للعبور نعبر. فبدأ سعد يرتب الأمور، قال: أحتاج مجموعة فدائية إذا أردنا أن نعبر تسبقنا حتى تحمي الضفة الأخرى من النهر، ما نعبر ويهجم علينا الجيش الفارسي فنحن فوضى وهم منظمين فيقتلونا، نريد مجموعة تعطينا فرصة كافية للعبور. وفعلا تقدم لهذه المهمة الخطيرة عاصم ابن عمرو سيد بني تميم، ومعه 60 فارس من قومه، وبدأوا يرتبون للعبور سباحة. فالآن المجموعة الأولى جاهزة، ثم بدأ يبحث على نهر دجلة، فوجد في مكان بعيد منطقة الماء فيها أقل من غيرها، ما زال ماء كثير يصل إلى أعناق الخيل، يصل إلى فم الخيل، عميق لا يستطيع الناس أن يعبروا، وخاصة ناس جيش كامل ومعه سلاح وعدة وطعام، كيف سيعبروا؟ وفعلا توجه الجيش نحو تلك المنطقة. الجيش الفارسي لا يدري ماذا سيفعل جيش الإسلام، وما كان متوقع على الإطلاق أن الجيش سيعبر دجلة. دجلة نهر عظيم، كيف يمكن لجيش أن يعبره بلا سفن ولا جسور؟ كيف؟ فكانوا مطمئنين، لكن كانوا يرسلون مثل ما يقولون قوات حماية تراقب الجيش في تحركاته. وصل الجيش الإسلامي إلى هذه المنطقة، وفجأة يأمر سعد بن أبي وقاص عاصم بن عمرو ومعه 60 من الفرسان بالعبور، فعبروا سباحة وانطلقوا نحو الجهة الأخرى، وبدأوا يحمون تلك المنطقة حتى يعبرها المسلمون في ذلك المكان. ثم قال سعد للناس: اعبروا، نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتعجب الناس، لكنهم استجابوا لأمر هذا الصحابي الجليل، وبدأ الناس يخوضون بخيولهم وإبلهم في النهر، وبدأت الخيول تمشي والناس عليها. ثم حدث أمر خطير، بينما هم في وسط النهر إذ بدأ الماء يرتفع وغطى الخيول، وبدأت الخيول تسبح بمشقة، وأمر سعد أن كل 2 يكونوا مع بعض حتى يساعد واحد الآخر. وسعد خائف على الجيش وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن دينه، وليهزمن عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. إذا احنا مطائعين وحسناتنا أكثر من ذنوبنا، أقسم عليك يا رب أن تنصرنا. فهنا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، مستجاب الدعوة، قال لسعد يطمنه: الإسلام جديد، ذللت لهم البحور كما ذللت لهم البر، أما والذي نفس سلمان بيده لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه. يخرجون من دجلة، أقسم على الله أن يخرجوا من دجلة كما دخلوا فيه. وفعلا بدأ الناس يصلون إلى الضفة الأخرى، وصلت الحامية الفارسية تابع الجيش، وإذ بالجيش قاعد يعبر متعجبين، جيش يسبح، من يفعل ذلك؟ فهجموا يريدون قطع الطريق، فتصدى لهم عاصم ومن معه وهزموهم ففروا، وبدأ العبور الإسلامي، لم يغرق منهم واحد ولم يفقد أحد منهم شيئا، لم تحدث حادثة إلا واحدة لهذا الجيش، رجل من المسلمين زلق عن ظهر الفرس فسقط وهو لا يعرف السباحة. فهنا توجه نحوه القعقاع بفرسه حتى وصل إليه فأخذ بيده فأخرجه سالما. أي إيثار في هذا الموقف الخطير الذي يخشى كل إنسان على نفسه فيه الغرق، تتجلى مظاهر الأخوة الإسلامية في أعلى درجاتها. سمي ذلك اليوم يوم الجراثيم. الجرثومة في الأصل هي المكان المرتفع في الأرض، سبحان الله، وهم يعبرون كانت تظهر لهم مناطق في دجلة من تراب، فيذهبون إليها يقفون عليها ثم يكملون المسير، فكلما تبينت جرثومة لأحد يذهب يستريح عليها ثم يكمل.